بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. قبل أمس ذكرنا من يجوز دفع الزكاة إليهم أو من تدفع الزكاة إليهم، وهم مصارف الزكاة، وهم الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة التوبة. أما اليوم فالمصنف رحمه الله وهكذا غيره من الفقهاء يضعون هذا الباب استدراكا لمن لا يجوز صرف الزكاة إليهم. وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب سبعة أصناف ممن لا يجوز صرف الزكاة إليهم. الصنف الأول قال: ولا تحل الصدقة لغني، الأغنياء. وقد سبقا ذكرنا طرفا من هذا، وأن الأغنياء لا تحل لهم الزكاة بالإجماع، ذكرناه في باب الفقراء والمساكين، لأن الفقير والمسكين ضد الغني، فالغني لا تجوز صرف الزكاة إليه بالإجماع من وجه كونه فقيرا أو مسكينا، لأنه لا يجتمع الفقر والغنى، لكن قد تصرف الزكاة إليه باعتبار آخر. وذكرنا الحديث الذي ورد أن الصدقة لا تحل لغني إلا لخمسة، من هم الخمسة؟ ها؟ طيب، يعني الغارم لإصلاح ذات البين، ابن السبيل، العامل عليها إذا كان من العاملين عليها، ها، المؤلفة قلوبهم. لا، الغني ما يكون فقير، الغازي في سبيل الله، الغازي في سبيل الله. والحديث ذكر رجل اشتراها بماله، اشترى الزكاة بماله، وذكر أيضا رجل كان له جار فقير فأهدي إليه وأهدى ذلك الفقير إلى جاره الغني، فهي له صدقة وهي لنا هدية كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه أصناف من الأغنياء الذين تجوز أو تصل الزكاة إليهم. ومن أدلة أن الزكاة لا تصرف لغني قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وقد جاءه رجلان فسأله الصدقة فصعد فيهما النظر وصوبه فوجدهما رجلين جلدين قويين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. والحديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم من حديث عبيد الله ابن عدي ابن الخيار رضي الله عنه، وسنده صحيح، وله شواهد أخرى عن عبد الله بن عمرو بن عاص مثلا عند الترمذي وقال حديث حسن، وعند أحمد وأبي داود والدارمي، وعن جماعة آخرين من الصحابة بلفظ آخر: لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي، لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. المرة ما هي؟ المرة ها؟ القوة. المرة هي القوة، والدليل قوله تعالى: ذو مرة فاستوى، يعني ذو قوة، فذو المرة هو القوي. طيب، وقول سوي، ذي مرة سوي، السوي المقصود به الكامل الأعضاء، السليم الأعضاء، ليس فيه آفة ولا عاهة ولا نقص يمنعه من العمل. فرجع الأمر إلى أن لفظ الحديثين وإن اختلف إلا أن المعنى واحد، فالمكتسب هو ذو المرة السوي، يعني عنده قدرة على الاكتساب. فالمقصود الآن الغني، أن الحديثين دل على أن الغني لا يجوز صرف الزكاة إليه باستثناء من ذكرنا من الأصناف السابقة وإن كانوا أغنياء. لكن ما هو حد الغنى؟ هذا أيضا مر طرف من هذا البحث سابقا ونعيده الآن تذكيرا وتفصيلا. حد الغنى العلماء فيه على صنفين: الصنف الأول وهم الجمهور من المالكية والشافعية، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد قدمها المتأخرون من الحنابلة، أن الأمر يدور على الكفاية، فمن وجد ما يكفيه ويكفي من يمونه من أولاد وزوجة وعبيد ونحوهم ممن تلزمه مؤونتهم ونفقتهم، من وجد ذلك فهو غني، وإن لم يجد ذلك فهو فقير وتحل له الزكاة حتى لو كان عنده نصاب. وبناء على هذا القول من الممكن أن توجد حالة يكون الإنسان يأخذ فيها الزكاة وفي نفس الوقت يعطي الزكاة. يعني قد يجتمع في إنسان أن يكون يزكي ويأخذ الزكاة في الوقت نفسه، فقد يكون عنده نصاب مثلا من الذهب، أقل نصاب تجب فيه الزكاة موجود عنده، أو عنده مثلا مصرف يصرف عليه الفينة بعد الفينة، وفي نفس الوقت ليس عنده الكفاية لنفسه ولمن يمونه، فيكون عنده نصاب تجب فيه الزكاة، ويحق له أن يأخذ الزكاة أيضا ليكمل حاجة نفسه أو لينفق على من يمونه من زوجة أو عبد أو ولد أو نحو ذلك. هذا مذهب الجمهور. الثاني وهو قول الحنفية، قالوا الغنى هو الموجب للزكاة، أو حد الغنى هو ما وجبت فيه الزكاة. فإذا كان الإنسان مالكا لنصاب من ذهب أو فضة أو عروض أو غيرها مما تجب فيه الزكاة، فإنه حينئذ غني ولا يحل له أن يأخذها. وعلى طريقة الأحناف، هل يجتمع أن يكون مزكيا وآخذا للزكاة في الوقت نفسه؟ لا، لا يمكن هذا. وحجتهم في هذا، حجة الحنفية، قالوا قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث معاذ بن جبل، وأيضا في حديث أنس حديث ضمام بن ثعلبة، أن الصدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالإنسان إما أن يكون غنيا فتؤخذ منه الزكاة، أو يكون فقيرا فتعطى له الزكاة. وبناء عليه عندهم لا يجتمع أن يكون يأخذ الزكاة ويعطيها في الوقت نفسه. والذي يظهر لي أن قول الجمهور أجود وأضبط، وأن استدلال الحنفية بهذين الحديثين فيه نظر، لأن الحديث هذا محمول على الغالب، ولذلك الزكاة مثلا تدفع للفقير فقط ولا تدفع للفقير وغيره من أصحاب من الأصناف المذكورة؟ تدفع للفقير وغيره، مع ذلك لم يذكر إلا الفقير. وأيضا قوله تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم، فإن من المسلم به عند الأحناف وغيرهم أن هناك حالات عديدة يعطى فيها الإنسان من الزكاة ولو كان من الأغنياء، مثل ما ذكرنا مثلا ابن السبيل، الغازي، الغارم لإصلاح ذات البين وما والعامل عليها، فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، فيجتمع أن يكون آخذا للزكاة ومعطيا لها في الوقت نفسه. طيب، الغنى إذن على قول الجمهور هو حد الكفاية لنفسه ولمن يمونه، وقد يكون غناه بنفسه، مثل أن يكون هو مالكا للكفاية، أو يكون غناه بأن يكون من يمونه غنيا، فولد الغني غني أو لا، زوجة الغني تعتبر في حكمه أيضا غنية لا يجوز إعطاؤها من الزكاة، وهكذا. ولذلك نقول إنه إذا كان القيم أو المنفق أو الولي غنيا وتحته صبية صغار فقراء فلا يعطون من الزكاة، لأنهم يعتبرون في حكم الأغنياء لأن وليهم أباهم غني. وهكذا الزوجة إذا كانت فقيرة تحت رجل غني لا تعطى من الزكاة ما دام زوجها غنيا منفقا عليها، لأنها في حكمه وفي ذمته، ويجب عليه أن ينفق عليها، وإن لم يفعل ألزمه الإمام أو القاضي أو الجهة المختصة بأن ينفق عليها، فلا يعطى من الزكاة. وسيأتي يعني شيء من التفصيل لهذه النقطة. أما إذا كان مثلا إذا كان الولد كبيرا فحينئذ لا يعتبر غناه غنى أبيه غنى الله، يعني إذا بلغ الولد وشب عن الطوق وقدر على الكسب، في هذه الحالة لا يعتبر غناه غنى أبيه غنى الله، فيمكن أن يعطى من الزكاة إذا افتقر أو احتاج أو تزوج أو ما أشبه ذلك. الصنف الثاني ممن لا يعطى من الزكاة القوي المكتسب. قال ولا لقوي مكتسب، وهذا ذكرنا في حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار ونحوه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره. فالقوي المكتسب يشمل والله تبارك وتعالى أعلم صفتين. الصفة الأولى ذكرناها، وهي أن يكون قادرا على الكسب، قويا في بدنه، متصرفا، عقله جيد بحيث يتمكن من طلب الرزق، فلو كان هذا الأمر معدوما فيه حلت له الزكاة. مثل أن يكون فقيرا معوقا عاجزا عن الكسب، غير قادر على المشي ولا السعي في الأرض، فهذا لا شك أنه ليس لا يقال أنه مكتسب. وأيضا في المعنى نفسه لو كان عنده عجز نفسي عن الكسب، عنده قوة في بدنه لكن عنده ضعف في عقله أو ضعف في نفسيته، فبعض الناس مثلا لا يستطيع التكسب، وهذا يعني ورد في قوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ذكر أبو عبيد عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير المحروم، طبعا معروف أقوال في المحروم، لكن من الأقوال فيها في قول ابن عباس رضي الله عنه قال المحروم هو المحارف. المحارف ما هو المحارف؟ قال العلماء المحارف هو الذي يحاول الكسب ولا يجده ولا يستطيعه، لا يوفق، غير مهيئ لهذا. بعض الناس عنده مشكلة نفسية، عنده عجز عن مواجهة الناس، عنده عدم قدرة على التصرف، عنده ضعف في عقله وتفكيره، وبالتالي لا يستفيد من قوته البدنية. وهذا كثير ما نردد هذا المعنى للإخوة حتى في جوانب العمل والتربية والدعوة، أننا نقول لهم ينبغي الإنسان أن يتعلم كيف يستخدم عقله قبل أن يتعلم كيف يستخدم يده، لأن إذا كان العقل مضبوط يعني أرشدك كيف تستطيع أن توظف بدنك في الأمور النافعة، لكن إذا اضطرب العقل واختلط فربما كانت هذه القوة يعني لا تعطي النتيجة المرجوة. فالمقصود أن المكتسب إذن يشمل الأمر الأول وهو القدرة على الكسب بنفسه، القدرة البدنية والنفسية، هذا واحد. رقم اثنين أن يكون هناك مجال للكسب، بمعنى أن يجد عملا يكتسب فيه، إما وظيفة أو حرفة أو تجارة أو أجرة أو ما أشبه ذلك. لكن لو كان الإنسان قويا في بدنه وقويا في نفسه وذهب وبحث عن وظيفة ولم يجد، كما يسمونها في العصر الحاضر مشكلة البطالة التي قد يقع ضحيتها الملايين في كثير من البلاد، من بلاد العالم الإسلامي أو حتى بلاد العالم الغربي، سواء كانت ما يسمونه بالبطالة المكشوفة أو البطالة المقنعة. فالمقصود البطالة الآن العجز عن وجود العمل، إذا لم يجد الإنسان عملا في الحالة هذه هل نستطيع أن نقول أنه مكتسب؟ لا، ما نستطيع أن نقول أنه مكتسب. ولهذا نجد الآن أنهم في الدول الغربية، في بريطانيا مثلا، في ألمانيا، في فرنسا، في الولايات المتحدة، إذا وجد إنسان من هذا القبيل سواء كان من أبناء بلدهم أو من المهاجرين ولم يجد عمل، فإنهم يصرفون له مرتبا شهريا حتى يظفر بعمل. وكنت يعني أتعجب من هذا الأمر، وأقول سبحان الله، يعني يأتيهم إنسان من بلد بعيد وهو يعني أجنبي عنهم، بل مخالف لهم في دينهم في كثير من الأحيان، ومع ذلك يلتزمون بأن يصرفوا له مرتب، وإذا جاءه مولود كل مولود يصرف له مرتب. وهذا طبعا لا يوجد حتى في كثير من بلاد العالم الإسلامي. وإذا بأتذكر أن هذا الأمر الذي يعتبر يعني قمة الحضارة عندهم اليوم كان أمرا يعمل ويوجد في البلاد والأمة الإسلامية من العهود الأولى بغاية البساطة. فالبيت المال، مع أنه بيت مال من؟ بيت مال المسلمين، كان يصرف منه للمحتاجين حتى من أهل الذمة، كما سوف أشير إلى شيء من ذلك. طبعا هم من مصادر بيت المال أن تؤخذ منهم الجزية، لكن إذا وجد منهم أحد عنده حاجة أو فقر أو ضعف أو لم تتيسر له أسباب الرزق أو وجد عنده بطالة أو ما أشبه ذلك، كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يرى الرجل من أهل الذمة يسأل في السوق فيقول ما أنصفناك إن أخذنا منك الجزية صغيرا وأهملناك كبيرا، ويأمر أن يصرف لهم بيت المال. وهكذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كما سوف أشير إليه بعد قليل. إذن المقصود بالكسب أمران، الأمر الأول القدرة البدنية والنفسية على الكسب، والأمر الثاني أن يجد مجالا وميدانا للضرب والكسب والبيع والشراء أو الأجرة أو غيرها من أنواع المكاسب. طيب، إذا وجد إنسان عنده قوة بدنية ولا ندري هل عنده مال أو ليس عنده مال، هل نصرف له الزكاة أو لا نصرفها؟ في هذا المسألة قولان. القول الأول قول الشافعي رحمه الله، وهو المذهب أيضا كما ذكره المصنف، أنه لا يعطى، قال ولا لقوي مكتسب، يعني إذا كان القوي قادرا على الكسب لا تحل له الصدقة. وهذا أيضا مذهب إسحاق ابن راهوية، فقالوا إن الإنسان القوي لا يعطى من الزكاة، لأننا إذا أعطيناه من الزكاة ربيناه على القعود وعلى الخمول وعلى التواكل واعتمد على هذا المصرف، فأصبح لا ينفع ولا يدفع. هذا يضر به نفسه ويضر بأسرته ويضر بالأمة المسلمة التي سوف تكون أمام مجموعة من الناس هم عالة عليها، بينما كان من الممكن أن يعملوا وينفعوا وينتفعوا. أما القول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، فقالوا يجوز صرف الزكاة إلى القوي إذا لم يكن غنيا، يعني يجوز صرف الزكاة إليه إذا لم يكن غنيا أو لم يملك نصابا. وكأن النظر إلى هذين القولين نستطيع أن نقول إن اختيار أي من القولين قد يعتمد على حال الإنسان. فإن كان هذا الإنسان ممن يظهر من حاله القدرة على الكسب ويجد الوظيفة، ولكنه يعتمد على السؤال أو على الزكاة فلا يعمل، فمثل هذا ينبغي منعه من الزكاة لإجباره على العمل ولصرف الزكاة إلى من هو أحوج منه. أما إن ظننا أن هذا الإنسان محتاج للزكاة الآن ومستحق لها، إما لأنه لم يعمل فيما مضى، أو لأنه يبحث عن عمل ولكنه لم يظفر به، أو لضيق مجالات العمل كما نجد في بعض الأحوال، فيجوز إعطاؤه من الزكاة حينئذ، لأنه فقير فقير، والصدقات للفقراء، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول تردوا إلى فقرائهم، وما دام لا يملك النصاب فهو فقير. الثالث ممن لا تدفع الصدقة إليهم، قال المصنف رحمه الله ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال وهم بنو هاشم ومواليهم. إذن عندنا في هذه النقطة أولا من هم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. كلمة آل تطلق في اللغة تقريبا على ثلاثة معاني. المعنى الأول أنها تطلق على الإنسان نفسه، فيقال آل فلان ويقصد به فلان، فتقول مثلا آل أبي بكر وأنت تقصد أبا بكر رضي الله عنه. وأذكر أبياتا من الشعر لرجل كان عنده يعني ملك أو زعيم توفي ولده وحزن حزنا شديدا، فدخل عليه رجل يعزيه وقال له فقلت لعبد الله إذ حن باكيا حزينا ودمع العين منهمر يجري، تبين فإن كان البكاء رد غائبا على أهله فاجهد بكاك على عمري، ولا تبكي ميتا بعد ميت أجنه علي وعباس وآل أبي بكر. آل أبي بكر من المقصود بهم هنا؟ أبو بكر نفسه، لأنه هو الذي أدخل الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره مع علي والعباس، وليس آل أبي بكر. فقد تطلق كلمة آل فلان ويقصد فيها فلان. المعنى الثاني أن يطلق الآل على القرابة، وقد يكون طبعا من الأول ربما قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا يحتمل أن يكون مقصود فرعون. إذن المعنى الثاني القرابة، قرابة الرجل يسمون آله، وهذا كثير بل هو الغالب في اللغة أن يقال آل فلان يعني قرابته، يطلق على ولده على زوجته أيضا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فيعني وهذا جاء في سياق زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كما في سورة الأحزاب. والمعنى الثالث أن يكون المقصود بالآل هم الأتباع، أتباع الإنسان على مذهبه على طريقته على ملته على دينه، وهذا أيضا يحتمل في قوله أدخلوا آل فرعون يعني فرعون وأتباعه على دينه الفاسد. ويحتمل أيضا فيما يتعلق بآل محمد صلى الله عليه وسلم، فإنك إذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يحتمل أن يكون المقصود أتباعهم على دينهم. ولهذا يعني نظم بعض الفقهاء بيتين يقول آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. يعني لو كان الآل هم القرابة فقط يظن الشاعر لكان المصلي على الآل مصليا على أبي لهب، وهذا الظن في غير محل في تقديري، لأنه لو افترضنا أن الآل هم القرابة وهذا قول قوي لا يمكن إنكاره، يكون الصلاة على المؤمن منهم، يكون الصلاة على المؤمن منهم. طيب إذن هذه ثلاثة معاني، من حيث أصل اللغة. أما آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلهم معنى خاص كما أشار إليه المصنف وغيره، وهذا المعنى فيه أن نختصر الأقوال التي فيه إلى قولين. القول الأول أن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب، هم بنو هاشم وبنو المطلب، وهذا قول الشافعي وجماعة من الفقهاء، وهو رواية عند الحنابلة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك بني المطلب مع بني هاشم في سهم ذوي القربى ولم يعطي غيرهم من قرابته، فدل على أن بني هاشم وبني المطلب كالشيء الواحد. بل جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم منصوصا كما في صحيح البخاري من حديث جبير ابن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، فحكمهم واحد، وعليه فآل البيت هم بنو هاشم وبنو المطلب. القول الثاني وهو قول أبي حنيفة ومالك ورواية أيضا عن أحمد أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم فقط ولا يدخل فيهم بنو المطلب، وهذا الذي اختاره كثير من محققي الحنابلة. طيب بنو هاشم من هم؟ من هم بنو هاشم؟ المشهور من بني هاشم خمسة بطون: آل علي بن أبي طالب، وآل عقيل، وآل عباس، وآل جعفر، وآل الحارث. هذه الحارث بن عبد المطلب، هذه خمسة بطون كلهم من بني هاشم، وبعضهم يلحق بهم آل أبي لهب فإنهم أيضا من بني هاشم، لكنه تأخر إسلامهم ولم ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم كما نصره أولئك، فلذلك لم يعدهم بعض الفقهاء من بني هاشم، يعني ممن منعوا أو حرموا الصدقة. طيب الدليل على ذلك ما رواه مسلم عن زيد بن أرقم في حديث طويل، وهو المشهور بحديث غدير خم، وهو غدير بين مكة والمدينة، خطب فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوصى الصحابة بأهل بيته، فيقول حسين أنه قال لزيد: يا زيد، من أهل بيته؟ أليس أزواجه من أهل بيته؟ قال: بلى، أزواجه من أهل بيته، يعني كانوا يقول من حيث اللغة، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال من هم؟ من الذين حرموا الصدقة بعده؟ قال: آل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل علي، فذكر هذه البطونة الأربعة. هذا زيد ابن أرقم، قال: كل هؤلاء حرموا الصدقة بعده؟ قال: نعم. طيب إذن عرفنا تقريبا من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الكلمة هذه تتركز على بني هاشم في بطونهم الخمسة. ننتقل بعد ذلك إلى الحكم في المسألة. نقل غير واحد من العلماء الإجماع على أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الزكاة، وممن نقل ذلك ابن قدامة وابن الوزير وغيرهما. الدليل على ذلك طبعا أولا عندنا حديث زيد ابن أرقم الذي في صحيح مسلم، فإنه قال: من حرم الصدقة بعده، وهذا يعني له حكم المرفوع. وأيضا ما رواه مسلم من حديث المطلب ابن ربيعة ابن الحارث أنه انطلق هو والفضل ابن العباس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا له: يا رسول الله، يعني لو جعلتنا على الصدقة كما تجعل غيرنا فنصيب منها كما يصيب غيرنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. فهذا دليل على أن الصدقة لا تحل لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي وجد تمرة في الطريق فأخذها وضعها في فمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قخ قخ، ارمي بها ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ أو أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ فهذا دليل أيضا على أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة، وعلى سبيل الاحتياط وخشية أن تكون هذه التمرة من تمر الصدقة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمي بها من فيه. فهذا دليل على ما ذهب إليه هؤلاء، وهو كما ذكرت نقل غير واحد الإجماع عليه، لكن الصواب أنه قول الجمهور، وإلا فإن في المسألة خلافا، بل وخلاف قوي في الواقع. فإن أبا حنيفة في أحد الروايتين عنه يجيز لآل البيت أن يأخذوا من الزكاة، وهو أيضا قول عند المالكية اختاره الأبهري منهم، وهو وجه لبعض الشافعية. وهناك قول بأن آل البيت يجوز لبعضهم أن يأخذ صدقة البعض الآخر، يعني يجوز لآل البيت أن يأخذوا زكاة قرابتهم من آل البيت، وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، ورجحها ابن تيمية رحمه الله كما في الاختيارات. ولذلك نقول على ضوء طبعا إن منع آل البيت من الزكاة لأن الشرع خصص لهم شيئا آخر وهو الخمس، وإذ تعطل الخمس، أو حتى قال بعض العلماء بأن الخمس ينتهي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الجنوح إلى القول الآخر، وهو أن آل البيت يجوز لهم أن يأخذوا الزكاة إذا كانوا محتاجين بشرطها. ولذلك يقول ابن، وهذا ما أفتى به كثير من فقهاء المذاهب الأربعة، ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات، يقول: وبنو هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة، وهو قول القاضي وغيره من أصحابنا، وقاله أبو يوسف من الحنفية، والإصطخري من الشافعية، لأنه محل حاجة وضرورة. طيب، هذا ما يتعلق بآل البيت. لكن المصنف أيضا رحمه الله قال: وهم وآل البيت هم بنو هاشم ومواليهم. وإنما أدخل المصنف وغيره من الفقهاء الموالي في آل البيت لحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، عن أبي رافع قال: ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فجاء هذا الرجل لأبي رافع وقال: اتبعني حتى تصيب من الصدقة. قال: لا، حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا رافع، إن مولى القوم من أنفسهم، إن مولى القوم من أنفسهم، وإن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة. وهذا اللفظ أو قريب منه جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مولى القوم من أنفسهم، إن مولى القوم من أنفسهم. فهذا شاهد قوي صحيح لحديث أبي رافع الأول، ولهذا ألحق العلماء الموالي بآل البيت. وإذ قلنا بجواز صرف الزكاة لآل البيت فمن باب أولى أن تصرف لمواليهم. ومما هو جدير أن هناك قبائل كثيرة في الهند وغيرها من سلالات آل البيت، كما يقولون هم عن أنفسهم، وقد يكونون أدرى كما قال الإمام مالك: الناس مؤتمنون على أنسابهم، وقد يكونون بحالة من الفقر وشرف العيش والمسغبة شديدة، ومع ذلك يمتنعون تورعا عن أخذ الزكاة، مع أنه ليس هناك مصارف أخرى تأتي لهم بما يحتاجونه من القوت والحاجات الضرورية. وهذا خطأ، بل إنه إن لهم أن يأخذوا من الزكاة إذا كانوا فقراء محتاجين. الصنف الرابع والخامس ممن ذكر المصنف أنهم لا تدفع إليهم الزكاة هم، قال: ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل. وهذا ما يسميه الفقهاء بالأصول والفروع. فالأصول من هم؟ الآباء والأجداد، طبعا يدخل في الآباء الأمهات، وإنما قيل الآباء تغليبا. والفروع هم الأبناء والبنات، يعني الأولاد وأولادهم، هذا معنى قوله وإن علوا يعني الأجداد، وإن سفلوا يعني أولاد الأولاد، أبناء الأبناء ونحوه. وبعضهم يقول الأصول والفصول بدل الأصول والفروع. فالأصول هم الآباء والأجداد، والفصول هم الأبناء وأبناؤهم. وهذا المعنى من حيث الأصل عدم صرف الزكاة إلى الآباء وإلى الأولاد، من حيث الأصل هذا المعنى متفق عليه، حكى الإجماع عليه غير واحد كابن المنذر وابن قدامة وسواهما. لكن ينبغي أن يكون هذا مقيدا بوجوب النفقة، ينبغي أن نكون مقيدا بوجوب النفقة. فنقول: لا يجوز صرف الزكاة من الولد لأبيه إذا كانت زكاة، إذا كانت نفقة الأب واجبة على الولد. كما نقول لا يجوز صرف الزكاة من الأب لولده إذا كانت نفقة الولد واجبة على الأب. أما إذا لم تكن النفقة واجبة عليه فالأولى أن يقال بجواز صرف الزكاة من الأصول إلى الفروع ومن الفروع إلى الأصول، كأن يكون من تجب عليه النفقة معسرا مثلا، وجبت النفقة على الأب لولد صغير مثلا والأب معسر لا يستطيع أن يقوم بالنفقة، وهذا واضح كما سوف أشير إليه. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم لوجود المقتضي السالم من المعارض. يعني هناك سبب في صرف الزكاة إليهم وهو أنهم فقراء وليس هناك معارض، لأنه كنا نقول لا يجوز صرف الزكاة إليهم في السابق. لماذا؟ لأن نفقتهم واجبة عليه، لكن النفقة في هذه الحالة إذا كان عاجزا عن أدائها هل تجب عليه مع العاجز؟ لا تجب. فأصلا مثلا نحن قلنا لا تجب لا تجوز زكاة الأب للولد إذا كان الأب موسرا. لماذا؟ لأن الأب إذا أعطى الزكاة للولد يكون بهذا وفر النفقة، يكون وفر النفقة على نفسه. وهكذا الولد إذا كانت نفقة أبيه تلزمه، لا يجوز له أن يعطيه من الزكاة، لأنه بإعطاء الأب من الزكاة يكون وفر النفقة على نفسه فافتدى ماله بالزكاة. وهذا لا شك أنه لا يجوز، بل إجماعا كما ذكرنا عن ابن المنذر، وذكر ابن المنذر وغيره هذا المعنى. لكن إذا فقد السبب ولم تصبح الزكاة واجبة لأنه معسر وغير قادر على الإنفاق، فيجوز صرف الزكاة إليه. قال ابن تيمية رحمه الله وهو أحد القولين في مذهب أحمد. وكذا إذا كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء سبيل. ولعل من الأشياء الواضحة في هذا مثلا الأم، فالأم هل تلزمها نفقة أولادها؟ الأقرب أنه لا تلزمها نفقتهم حتى لو كان عندها جيدة وغنى. ولذلك قال ابن تيمية قال وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم فإنها تعطى من زكاة مالهم. ومما يؤيد هذا الاختيار الجيد ما رواه البخاري في صحيح عن معن ابن يزيد قال أخرج أبي دنانير فوضعها عند رجل في المسجد يتصدق بها، قال فأتيت فأخذتها فعلم أبي وقال والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. وهذا يحتمل أن يكون في الصدقة النافلة، لكن لا مانع من حمله على الصدقة المفروضة، وأن يعني يقال أنه إذا أخذ الولد كان الولد مثلا ممن لا تلزمه تلزم الأب نفقته، هو ولد قوي ومستقل وقادر على الكسب بنفسه وقد لا يكون الأب موسرا، فله أن يأخذ من زكاته. الصنف السادس ممن لا تحل لهم الزكاة ذكره المصنف بقوله ولا من تلزمه مؤونته، يعني لا يجوز له أن يعطي الزكاة لمن يجب عليه أن ينفق عليه. مثل من الذي تلزمه مؤونته؟ مثل الزوجة. نعم، لأن الزوجة يجب في ذمة الزوج الإنفاق عليها حتى لو كانت غنية، حتى لو كانت غنية. وأيضا غير الزوجة الأولاد انتهينا منهم بالفقرة السابقة، الوالدين أيضا انتهينا منهم، قلنا الأصول والفروع مضوا. الرقيق طبعا الأقارب ما تلزم نفقتهم إلا كما سوف أشير إليه. الخادم أيضا يعني فيه نظر كون تلزمه نفقته. فالرقيق إذن العبد القن فإنها تلزمه نفقته، فهذا تلزمه مؤونته فلا يجوز له صرف الزكاة إليه. وقد أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة لأن نفقتها واجبة عليه، قاله ابن المنذر. لكن هل يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى الزوج؟ أبو حنيفة يقول لا. ليش يا أبو حنيفة؟ قال لأن الرجل من المرأة كالمرأة من الرجل، يعني هو زوجها وهي زوجه، فإذ لم نجز صرف زكاة الزوج إلى زوجته لم نجد صرف زكاة الزوجة إلى زوجها. وهذا يعني ضعيف من حيث القياس، ضعيف من حيث القياس وضعيف من حيث النص. أما من حيث القياس فالواقع أن بين الزوجين فرق كبير، فالزوجة يلزم الزوج الإنفاق عليها حتى لو كانت غنية كما ذكرنا، بينما لا يلزم الزوجة أن تنفق على زوجها بحال من الأحوال. وقياس من تلزم نفقته بمن لا تلزم نفقته هو قياس يعني مع الفارق، هذا أولا. ثانيا أنه جاء نص في هذه المسألة وهو ما رواه البخاري في صحيحه عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود، أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت لعبد الله بن مسعود وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن. فقالت لعبد الله إني امرأة ذو مال ذات مال وأنت رجل فقير، فاذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله إن كان يحل لي أن أعطيك من مالي. فقال اذهبي فاسأليه أنت. قالت فذهبت فوجدت امرأة من الأنصار حاجتها حاجتي، فخرج علينا بلال فقلنا له أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتان بالباب تسألان هل يحل لنا أن ننفق من صدقة أموالنا على أزواجنا وعلى أيتام في حجرنا ولا تخبره من نحن. فدخل بلال رضي الله عنه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذلك، قال من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب. قال أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله بن مسعود. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما أجران، أجر النفقة وأجر القرابة. وهذا دليل على أن النفقة على القريب كما جاء في الحديث الآخر على القريب هي صدقة وصلة، فلهما أجر النفقة وأجر القرابة. فهذا الحديث نص في أنه يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاتها إذا كان محتاجا، إذا كان محتاجا. طيب، إذن الخلاصة في هذه الفقرة أن من تلزمه نفقته لا يجوز له أن يعطيه من الزكاة، أن من تلزمه نفقته لا يجوز له أن يعطيه من الزكاة. لكن نسأل يعني من هو الذي تلزمه مؤونته ونفقته؟ نحن ذكرنا الزوجة كمثال، ذكرنا العبد كمثال، إنما هناك سؤال من هم الذين تلزم الرجل نفقتهم؟ في هذا المسألة أو في الجواب على هذا السؤال هناك ثلاثة اتجاهات أو ثلاثة مذاهب، وهي مسألة مهمة وإن لم تكن لصيقة بالزكاة لأنها تأتي في النفقات لكن محلها مناسب الآن. القول الأول والمذهب الأول للحنابلة قالوا الذين تلزمهم نفقته هم الذين هم الوارثون، هم الوارثون لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. فمن كان وارثا فإنه تلزمه نفقته. القول الثاني قال، طبعا أضيق القول الثاني، قال الأصول وإن علوا والفروع وإن سفلوا، وهذا قول الشافعي ويدخل فيه أيضا يعني مع الزوجة، يعني ليست من الأصول ولا من الفروع. القول الثالث أن النفقة، وهو أضيق المذاهب الثلاثة وهو قول مالك، أن النفقة لا تجب إلا على الأب لأولاده، الولد ذكر حتى يبلغ والأنثى حتى تتزوج، والأنثى حتى تتزوج. وكذلك تجب النفقة على الولد لأبويه الفقيرين، لأبويه إذا كان فقيرين، إضافة إلى نفقة الزوجة على زوجها، وهذا باتفاق المذاهب. إذن الحنابلة يربطون الأمر بماذا؟ بالميراث. الحنابلة يربطون الأمر بالميراث. الشافعية يربطونه بالأصول والفروع. المالكية يضيقون فيجعلون النفقة للأصول والفروع لكن في حال خاصة، وهي للأب الفقير فقط وللولد الصغير حتى يبلغ ذكرا وحتى يتزوج أنثى إذا كان أنثى. طيب، أما الزوجة فنفقتها واجبة باتفاقهم. سابعا قال المصنف ولا إلى كافر. إذن الكافر ممن لا يجزئ دفع الزكاة إليه. أما إن كان الكافر محاربا فباتفاق العلماء لا يجزي ولا يجوز دفع الزكاة إليه، بل ولا إعطاءه المال، لأن إعطاءه المال إعانة له على المسلمين، على حرب المسلمين، فلا يجوز إعطاء المحارب. وهكذا إن كان الكافر مرتدا، يعني مسلما ارتد عن دينه، فإنه لا يجوز إعطاؤه من الزكاة، سواء انتقل إلى دين آخر أو بقي بغير دين أو كان شيوعيا أو غير ذلك. والدليل على هذا أولا الإجماع كما نقله ابن المنذر، ثانيا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، يعني فقراء من؟ فقراء المسلمين. وهذا نص في أنها لا تعطى لكافر كما ذكرنا. فأما المحارب فلا إشكال فيه، والمرتد لا إشكال فيه ولا خلاف فيهما مطلقا. بقينا في الذمي ومن في حكمه الذي له ذمة وعهد عند المسلمين، هل يجوز إعطاؤه من الزكاة المفروضة أو لا يجوز؟ الجمهور أنه لا يجوز إعطاؤه من الزكاة إلا في الأحوال الخاصة المستثناة. مثل إيش الأحوال الخاصة المستثناة؟ ها؟ لا غير محتاج. مثل المؤلفة قلوبهم، فقد ذكرنا أمس المؤلفة قلوبهم، وأن منهم من هم كفار يعطون لإسلامهم أو لدفع شرهم، فهذه حالة خاصة. بل عند الحنابلة قول أنه لو كان الكافر من العاملين عليها أعطي عوضا عن عمله من الزكاة، ليس لفقره ولا لاعتبار آخر. إذن هناك حالات خاصة، لكن الجمهور على أنه لا يعطى الكافر من الزكاة إلا في مثل هذه الحالات الخاصة، وحجة الجمهور ذكرناها قبل قليل. هناك قول آخر أنه يجوز إعطاء أهل الذمة من الزكاة، وهذا منقول عن ابن سيرين والزهري وجابر بن زيد وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فكما سلفنا قبل قليل. وقال عكرمة مولى بن عباس في تفسير قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قال: الفقراء هم المحتاجون من المسلمين، والمساكين هم المحتاجون من أهل الكتاب. فعلى هذا فعكرمة يرى جواز إعطاء الفقراء من أهل الكتاب من أهل الذمة طبعا من الزكاة. وهذا القول اختاره زفر من فقهاء الحنفية، والأقرب والله أعلم أن الصدقة المفروضة الزكاة لا تعطى لكافر، لكن يعني من ذمي ونحوه، لكن إن احتاج الذمي، طبعا هذا الكلام تاريخي، لأن يعني وإن كان يوجد الآن في أوساط المسلمين، يعني منهم يعني في مصر والشام وغيرها من سكان البلاد الأصليين ممن هم من أهل الكتاب كالأقباط مثلا، فلذلك يقولون إن احتاج الذمي أعطي من بيت المال، إن احتاج الذمي أعطي من بيت المال، وهذا متفق عليه يعني. ولذلك كتب فعل عمر ما ذكرت لكم قبل قليل، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بالبصرة يقول: وانظر من قبلك من أهل الذمة ممن كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب، فأجري له من بيت مال المسلمين ما يصلحه، فأجري له من بيت مال المسلمين ما يصلحه. فانظر كيف يصرف لهؤلاء من بيت مال المسلمين، لأن هذا مقتضى العهد والذمة التي تعاقدوا معها. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. طيب، إذن الكافر ذكرنا أنه لا يعطى. طيب الفاسق هل يعطى من الزكاة أو لا يعطى؟ نقول: ينبغي لصاحب الزكاة أن يختار لها الأفضل ممن هم أكثر يعني تقوى وطاعة لله سبحانه وتعالى والتزاما بالشرع، إذا كانوا محتاجين ينبغي أن يختار لها من هو أفضل، لأنه يعينه بذلك على طاعة الله عز وجل، ولأن الزكاة شرعت لإعانة الناس على البر والتقوى. لكن لو أعطى فاسقا مثلا لقرابته أو لفقره وحاجته أو لجيرته لجواره أو لغير ذلك من المعاني، فهل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ نقول الصواب أنه يجوز لعموم النص، ما دام الرجل داخلا في مسمى المسلمين فإنه يجوز إعطاؤه، إلا إذا كان هذا الإعطاء إعانة له على فسقه. إذا كنت تعرف مثلا أنه إذا أعطيته الزكاة يعني تصرف فيها في وجوه المعاصي، فاشترى بها الخمور وتعاطى بها المخدرات واستعان بها على المعصية وجلب بها أهل الدعارة والفسق والفجور، فلا شك أنه لا يجوز إعطاؤه حينئذ، لأن إعطاؤه إعانة له على الإثم والعدوان. سؤال آخر أيضا مما يدخل أيضا في باب الفاسق، أنه إذا كان الفاسق من المظهرين للفسق، المؤذين للمؤمنين بفسقهم، المعالنين المجاهرين، وهذا يعني يقع كثيرا، يكون عنده أذى وتضييق على المسلمين وإزعاج لهم بمعاصيه وفجوره وفسقه، وقد يحول الحي الذي يعيش فيه إلى وكر للرذيلة والدعارة والفسوق وتعاطي المخدرات، فهل مثل هذا ينبغي أن تمنع عنه الزكاة لأنه يؤذي المؤمنين بعمله هذا وهو من المجاهرين، ولذلك يكون من ردعه ومنعه أن تمنع عنه الزكاة. طيب سؤال آخر، هل يعطى المبتدع من الزكاة؟ البدعة نوعان، النوع الأول البدعة المكفرة التي يكفر بها صاحبها، فهذا لا يعطى منه الزكاة لأنه يلحق بالكفار والمرتدين فلا يعطى من الزكاة. وأما النوع الثاني من البدعة فهي البدعة المفسقة، ويسميها العلماء فسق تأويل أو فسق اعتقاد، وهذا القول فيه كالقول في الفاسق العملي، والله أعلم، أنه الأصل أن يختار الإنسان من كان على السنة والتقوى والصلاح، لكن إن أعطاه لسبب جاز، إلا إن كانت عطيته تعينه على فسقه وبدعته أو على نشرها فإنه يمنع حينئذ. ولهذا ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه عن فضيل قال سألت إبراهيم يعني النخعي عن أصحاب الأهواء هل يعطون من الزكاة، فقال ما كانوا يسألون إلا عن الحاجة، فإن وجدوه محتاجا أعطوه، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي. انتهى ما ذكره المصنف في الأصناف. بقي الميت، ذكرنا سابقا أن هل يسدد دين الميت من الزكاة، وأن قول مالك وقول عند الشافعية أو وجه عند الشافعية أنه يجوز وهو الذي رجحنا. طيب هل يجهز الميت من الزكاة تجهيزه؟ نقول الجمهور يرون أنه لا يجهز الميت من الزكاة، لكن لا شك أنه لو ضاق المجال عن تجهيزه، لم يوجد يعني مجال لتجهيز الميت إلا من الزكاة، فإن الأقرب أنه يجهز منها، لأن هذا في حكم الضرورة للميت فهو كضرورات الحي، والله أعلم. أما الصدقة، صدقة التطوع، فيقول المصنف رحمه الله يجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، يعني جميع من ذكر، فعلى هذا يجوز مثلا دفع صدقة التطوع لآل البيت، يجوز دفع صدقة التطوع للأصول والفروع، يجوز دفع صدقة التطوع للكافر، يجوز دفع صدقة التطوع مثلا الفاسق، يجوز دفع صدقة التطوع للغني، يجوز دفعها للقوي، كما ذكر، ولذا قال يجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم. ولكن لا شك أنها إن كانت لغني فلا يصلح أن تسمى صدقة، فقد تكون هدية مثلا أو هبة أو نحو ذلك، وإنما الصدقة تكون اسما خاصا لما يدفع للفقراء والمحتاجين، سواء كانت فرضا أو نفلا. طيب وبناء عليه يجوز دفع صدقة التطوع مثلا لأهل الذمة كما ذكرنا، لكن قول المصنف أنه يجوز مطلقا فيه نظر، لأن صدقة الفطر يعني لا يجوز دفعها وإن كانت ليست من صدقة التطوع، لكن المصنف ذكر الزكاة وذكر صدقة التطوع، فبقيت صدقة الفطر الأولى أن تلحق بالزكاة المفروضة لأنها واجبة، فلا يعطى منها أهل ذمة وإن كان الخلاف فيها جاريا، والأقرب أنها ملحقة بالزكاة المفروضة. قال وإذا ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام قهرا، هذا ذكرناه لحديث إنما الأعمال بالنيات، فذكرنا أن يأخذها الإمام قهرا فلا تحتاج إلى نية، وذكرنا حالة ثانية تسقط فيها النية وهي لا حالة تسقط فيها النية في الزكاة زكاة الصبي والمجنون يخرجها الولي عنهم. قال وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا لغني إلا الغني إذا ظنه فقيرا. طيب واحد أعطى زكاة لأشخاص يظنهم من المستحقين، مثلا أعطاها كافر يظنه مسلما، أو أعطاها مثلا لرجل من عامة الناس فبان من آل البيت مثلا أو ما أشبه ذلك، فهل أو أعطاها لرجل فبان أنه ممن تلزمه نفقته. المصنف يقول أنها لا تجزي إلا في حالة واحدة، وهو إذا أعطى الغني يظنه فقير، لأن الغنى والفقر أمر خفي خفي قد يلتبس عليه، وهذه رواية واحدة في المذهب الحنبلي. لكن هناك قول آخر وهو أنه إذا دفعها إلى غير مستحقها بتحري واجتهاد أجزأه ذلك، وهو الذي ينبغي أن يعتمد. فإذا أعطاها لكافر يظنه مسلما بتحريه واجتهاده، أو لغني يظنه فقيرا، أو لرجل من عامة الناس فبان من أهل البيت على القول بأن لا تدفع الصدقة إليهم، أو لرجل يعني يظن مسلم فبان كافرا وقد اجتهد في ذلك، فالصواب أنها تجزئه ولا يلزمه الإعادة، لأن الحكم واحد ولا فرق بين الغني وغيره. والقول بأن هذا أمر خفي فيه نظر، لأن كل هذه الأمور قد تخفى. ومما يستأنس به على هذا المعنى ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تصدق، يعني خرج رجل بصدقته فوضع في يد زانية، وخرج في الليلة الثانية فوضع في يد سارق، وخرج في الليلة الثالثة فوضع في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق على غني وعلى سارق وعلى زانية، وناداه منادي أنها كتبت في الصدقة المتصدقة، أما الغني فلعله أن يعتبر فينفق، والسارق والسارق يستعف عن سرقته، والزانية تستعف عن زناها. فهذا دليل على أنه من دفعها إلى رجل يظنه من أهل الزكاة فبان من غير أهلها وكان مجتهدا في ذلك أنه لا يلزمه إعادة الزكاة وصدقته صحيحة، أما إن كان مفرطا أو مهملا فيلزمه أن يعيد أن يخرج الزكاة. وهذا مذهب أبي حنيفة ومحمد ابن الحسن وأبي عبيد وغيرهم. يقول الله اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، إذا كان هذا ثابت فهو دليل ظاهر على أن آل محمد لن يكونوا محتاجين أبدا، وسوف يأتيهم قوت يومهم وما يكفيهم، وبناء على ذلك لا يترجح قول أنه لا يجوز أخذ الزكاة. لا، هو أولا نحن نتساءل من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا الذين يشملهم هذا الدعاء. ثانيا من الفقهاء من قال إن هذا الحكم خاص في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى بموته، وأيضا يعني هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعلق به حكم شرعي في منع الصدقة، ولا يلزم منه أن يكونوا دائما أغنياء، وإنما ظاهر الحديث والدعاء كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول ألا يعني يتوسعوا في الأرزاق حتى تشغلهم عن دينهم وعبادتهم وطاعتهم. هل يسن للمسلم أن يدع الأخذ من الزكاة إذا استحقها في حال من الحال اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وآله، وهل يثاب على هذه النية؟ أما إن كان محتاجا فينبغي له أن يأخذ من الزكاة ولا يسن له أن يتركها، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون الزكاة تؤخذ من أغنياء فترد على فقراء إن كان فقيرا أو محتاجا، ولذلك نص العلماء على أن طالب العلم إذا تفرغ لطلب العلم يصرف له من الزكاة، حتى ذكرنا كتب العلم أنها قد توفر له لئلا ينشغل بطلب الرزق. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.